بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. هنا في التبويب يضبطها بفتح السين، وهذا عجيب، وينبغي أن تكون بضم السين، لأن الكلام عن الفعل، عن فعل السحور، وليس عن الأكل الذي يؤكل. لذلك في الأول باب تأخير السحور، وعندي هنا يضبطها بفتح السحور، وكأنه يختار قولا ربما في اللغة أن السحور أيضا يكون مصدرا، قد يكون هذا يعني رأيه، لكن الصحيح أن السحور يختلف عن السحور، كذلك الطهور والطهور إلى آخره. فهنا الضبط أفضل، ولذلك القسطلاني في الشرح يقول عن الباب الأول تأخير السحور، وقلنا في نسخة أخرى تعجيل. فالقسطلاني يقول إذا كان التأخير فبضم السين تأخير السحور، وإذا كانت بتعجيل فبالفتح، والله أعلم. على كل حال، كم البخاري يريد في هذه الترجمة أن يبين الوقت الذي يكون بين السحور وبين صلاة الفجر كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام أنه قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، هو الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون من صغار الطبقة التاسعة، توفي 22 200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا هشام، هشام هو أبو عبد الله الدستوائي البصري، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، توفي 54 100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا قتادة وابن الدعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، رأس الطبقة الرابعة، توفي 18 100، وحديثه في الكتب الستة. كان حافظا متقنا ضابطا لا يتقدمه أحد في الحفظ والإتقان. عن أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله، توفي أنس بالبصرة 94. عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الصحابي كاتب الوحي، قال: مشروق كان من الراسخين في العلم. توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه في خلافة معاوية 45 أو 48، وقيل بعد 50، وحديث في الكتب الستة، أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قلت: القائل هو أنس، يسأل زيد بن ثابت كم كان بين الأذان والسحور، قال: قدر 50 آية. هنا اختلف الشراح في المراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور، وفي بعض الألفاظ كم كان بينهما، فبعضهم قال المراد بين الفراغ من أكل السحور وبين أذان الفجر، وبين أذان الفجر الصادق. فابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة قال: الظاهر أن المراد بالأذان الأذان الثاني، أي أذان الفجر الثاني. وبعض العلماء قال: بل المراد كم بين فراغهم من سحورهم وبين صلاة الفجر نفسها، بين الصلاة نفسها. وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح. لماذا؟ لأنه جاء في رواية عند المصنف في كتاب مواقيت الصلاة، وهي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهنا من طريق هشام عن قتادة، أنه قال: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ هذه الرواية صريحة. كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. إذن هذه الرواية هي الفاصلة بين الاختلاف وهذا النزاع عند أهل العلم، هل المراد بقوله الأذان أي أذان الفجر أم الإقامة أي الصلاة؟ وهذا الذي يفهم أصلا يعني من ترجمة البخاري. البخاري قال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وقد يقول قائل: المراد بالصلاة أي وقت الصلاة، لكن نحمل اللفظ على ظاهره. وكذلك النسائي ترجم له بترجمة قريبة من هذا، وهذا يدلك على أن هؤلاء الأئمة يفهمون من هذا الحديث أن هذا هو الفرق بين الفراغ من السحور وبين الصلاة، وهذا يدل على أن هذا السحور كان متأخرا جدا في آخر الليل قبيل طلوع الفجر الصادق، ربما بلحظات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في أول وقت. ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث في مواقيت صلاة الفجر، هذا لا شك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤخر صلاة الفجر، كان يصليها في أول وقتها، كان يصليها في أول وقتها. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال والإشكال في الحديث. كيف؟ أي الأذان الإقامة؟ نعم، كم كان بين الأذان والسحور؟ يحمل على هذا أن المراد بالأذان هنا الإقامة، لأنه في كثير من الروايات يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ هذا أيضا جاء في رواية: كم كان بينهما، أي بين السحور وبين الصلاة، لأن الضمير يعود على المذكور، والمذكور هو الصلاة وليس الأذان. يعني زيد رضي الله عنه لم يقل: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمعنا الأذان، أو قال: ثم أذن بلال، ما قال ذلك، وإنما قال: قمنا إلى الصلاة. فهنا الأذان ليس مذكورا، الأذان ليس مذكورا في كلام زيد، وإنما المذكور ما هو؟ السحور والصلاة، السحور والصلاة. فقال القائل هو أنس: كم كان بينهما، أي بين المذكورين السحور والصلاة. إذن على هذا كم كان بين الأذان، هنا كلمة الأذان هذه أي الإقامة، أو تكون الرواية بالمعنى الإقامة، والله أعلم. نحن قلنا يعني من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، لأنه جاء في رواية على الشك، قال 50 أو 60، لكن هذه من رواية همام عن قتادة، وهمام ليس في طبقة هشام وسعيد وهؤلاء. هو 50 آية يعني إلى من الربع إلى الثلث تقريبا، وهذا يعني قريب. مثلا لو إن شخصا الآن فرغ من سحوره الساعة الرابعة، الساعة الرابعة فرق، أذن الفجر الساعة الرابعة وخمس دقائق، ثم قيمت الصلاة في الساعة الرابعة والثلث. إذن تلاحظ الآن بين السحور وبين الصلاة ثلث ساعة، وبين الصلاة والأذان ربع ساعة، أليس كذلك؟ ولا شك أن من صلى بعد الأذان بربع ساعة يصدق عليه أنه صلى في أول الوقت، وأيضا يصدق عليه أنه أعطى فرصة للناس تتهيأ للصلاة، وأيضا في رمضان الناس تكون مستيقظة لأن الناس تتسحر. ولذلك بعض العلماء هنا أعطى لفتة جيدة، قال: إن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل الفجر الكاذب ثم الفجر الصادق، قال: لأن الناس يستعدون بالسحور لئلا يداهمهم الفجر الصادق، قال: وهم يعرفون قرب الفجر الصادق بطلوع الفجر الكاذب، إذا طلع الفجر الكاذب فليبادر إلى السحور لأن هذا الصادق بعده بقريب. يقول: هذا من رحمة الله بالعباد. وقوله قدر 50 آية لأنهم كانوا في ذلك الوقت يقدرون الأوقات بالأفعال، يقدرون الأوقات بالأعمال، فيقول مثلا قدر حلب ناقة، مقدار حلب ناقة، فيقدرون الوقت بالفعل. وخمسين آية تقريبا هي ما بين الربع ساعة إلى الثلث ساعة، يعني في توقيتنا الحاضر الآن، يعني هي قريب ثلث ساعة، نحو 20 دقيقة أو أقل بقليل. هذا قدر 50 آية. إذن هذا يدلك على أن السحور تأخر إلى آخر الوقت. ثم قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، أي من غير إيجاب السحور. السحور ليس بواجب، هو سنة مؤكدة ما ينبغي تركه. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا يدلك على أنه سنة مؤكدة ما ينبغي تركه ولو بجرعة ماء ولو بحبة تمر. المهم أن الإنسان يتسحر يكسب البركة ويكسب كذلك المخالفة لأهل الكتاب، ولكنه ليس بواجب. يقول البخاري: لأن النبي، هذه لأن هذا تعليل بقوله من غير إجاب، يعني لماذا هو ليس بواجب؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. البخاري احتج هنا بالمواصلة في الصيام. المواصلة في الصيام يعني أن يصوم يومين وثلاثة أيام من غير إفطار، هذه المواصلة، أن يصوم يوما ويوما ويوما، يعني أن يصوم يومين وربما ثلاثة وربما أكثر، هذه المواصلة من غير أن يفطر. وهذه المواصلة أن يصوم يوما ويومين إلى آخره، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل هو النهي للتحريم أم للكراهة، فهذا يأتي إن شاء الله في بابه. ولكن هناك وصال مباح، وهو أن يواصل إلى السحر كما سيأتي، هذه المواصلة. فالبخاري يحتج بالوصال على أن السحور ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه واصلوا يومين إلى ثلاثة أيام ولم يتسحروا، فدل ذلك على أن السحور ليس بواجب. يعني هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. هنا متكلم عندي في الأصل يقول: السحور بضم السين، يقول السحور بضم السين وهو تناول الطعام أو الشراب وقت السحر، وهو ما قبيل طلوع الفجر، والسحور بضم السين اسم لما يتناول في ذلك الوقت. إذن هو معنى في هذا، إذن هو معنى محقق الكتاب هنا، معنى في أن السحور الفعل والسحور الأكل، يعني الطعام الذي يؤكل. نعم، نسمع الحديث في ذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم
وأسقى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري المنقري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 23 و200 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا جويرية بن أسماء الضبع البصري، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 و100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واصل فواصل الناس، أي واصل في صيامه، فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. هذا يأتي في بابه إن شاء الله، هذا يأتي في باب خاص، في الباب رقم الباب 47 والباب 48 49، هذا كله في أحكام الوصال. لكن هنا في حديث أبي هريرة قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. هذا الشاهد، هذا الذي يريد البخاري كما قال الحافظ ابن حجر، أن النبي وصل بالصحابة يومين ولم يتسحر قطعا، فدل ذلك على أن السحور ليس بواجب. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
قال الإمام البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 21 و200 أنه قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أنه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب البناني البصري وهو ثقة حجة من الطبقة الرابعة توفي سنة 300 وحديثه في كتب الستة، أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحر هذا الأمر هو للاستحباب والإرشاد والترغيب وليس للأمر، ولذلك البخاري قدم ببيان الدليل على أن السحور ليس بواجب، وأيضا يدل عليه التعليل فإن في السحور بركة، الدليل على أن الأمر ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الترغيب والاستحباب. وأما قوله فإن في السحور بركة، هذه بركة من الله عز وجل في هذا الطعام، ومن بركة السحور الامتثال لأمر الله عز وجل، ومن بركته أيضا المخالفة لأهل الكتاب، ومن بركته أنه يقوي على الصوم أثناء النهار، وهذا ظاهر ويعرفه الصائم، إذا تسحر وجد قوة على الصوم أثناء النهار ولو كان النهار طويلا وحارا، فالسحور فأكله للسحور يظهر عليه أثره أثناء النهار. ومن بركته أيضا أنه يعين على طاعة الله، ومن بركته أنه يوقظ الإنسان في هذه في هذا الوقت المبارك الذي تستجاب فيه الدعوة ويستحب فيه الذكر والدعاء والصلاة أيضا، ومن بركته أيضا أنه يعين الإنسان على صلاة الفجر حيث يستيقظ قبلها، ومن بركته أيضا أنه يربي في الإنسان الشعور بالمراقبة لله عز وجل والقيام في طاعته وأمره سبحانه وتعالى. هذه بعض بركاته، وله بركات كثيرة، ويكفي أن النبي أثبت أن هذا الأكل في ذلك الوقت بهذه النية مبارك، فيه بركة من الله عز وجل، فما ينبغي للإنسان أن يتركه لأن هذا أكل مبارك سبحان الله. فإن كان كذلك، فإن كان أكل السحر هذا أكلة مباركة، فما ينبغي ولا يليق الإنسان أن يأكل ذلك من حرام، ينبغي عليه أن يكون هذا من حلال، أن يكون هذا الشيء من حلال. ثم قال رحمه الله باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني هل يصح صومه إذا نوى الصوم من النهار ليس من الليل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والقول الراجح في ذلك أن صيام الفرض لا بد فيه من نية من الليل، لحديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنهما من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، هذا الحديث عند أصحاب السنن، واختلف العلماء هل هو مرفوع أو موقوف، ورجح البخاري والترمذي والنسائي أنه موقوف، وعلى كل حال هو وإن كان موقوفا له حكم الرفع، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث يدل على أنه لا بد من نية في الصيام من الليل والحديث عام لم يفرق بين الفرض والنفل، قال من لم يبيت الصيام من الليل، وهذا ذهب إليه بعض العلماء قالوا لا بد من نية من الليل في الفرض وفي النفل، أخذوا بظاهر هذا الحديث. أما الذين فرقوا فقالوا إن هذا الحديث محمول على الفرض فقط، وأما النفل فلا يشترط فيه ذلك لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل الحيث، معروف أكلة تصنع من التمر والسمن والدقيق. على كل حال، هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى الصيام من النهار ولم يبيت النية من الليل. ثم إن هذا مما يعين على كثرة النوافل وعلى طاعة الله عز وجل، أن الإنسان أحيانا يطرأ عليه أن يصوم، أن يطيع الله عز وجل وأن يتنفذ الصيام من النهار، فما يمنع، ما يمنع. ولأن النوافل لها أحكام تخصها، تختلف عن الفرائض، تختلف عن الفرائض. كما في الصلاة مثلا، صلاة النافلة تجوز على الراحلة في السفر، وأما الفريضة فلا تجوز، لابد أن ينزل. قال العلماء: هذا من باب التسهيل على الشخص أن يكثر من النوافل، سهل عليه الشارع أن يكثر من النوافل فأجاز له أن يتنفل على الراحل. وكذلك في الصيام يأتي هذا التسهيل وتأتي هذه القاعدة. لو حكمنا الشخص وقلنا لا بد من نية من الليل، إذا نمنعه في أحيان كثيرة من الصوم ومن أن يتنفل بالصوم وأن يطيع الله عز وجل ويتقرب إليه بصيام النوافل. إذن هذا هو الأوجه، الفرق بين الفرض والنفل. ونحن لم نفرق تفريقا هكذا بدون دليل، تفريقا يعني نظرا إلى القاعدة العامة أو المقاصد العامة، لا، هناك دليل خاص. حديث عائشة هذا في صحيح مسلم، قال: فإني إذن صائم. فإني إذن، وإذن هذه لما يستقبل من الزمان، فإني إذن صائم. وأيضا الآثار التي ذكرها البخاري موافقة لهذا الحديث. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. هذا وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وفعله أبو طلحة الأنصاري، هذا وصله عبد الرزاق، وأبو هريرة هذا وصله البيهقي، وابن عباس هذا وصله الطحاوي، أي عند هؤلاء مسندا. وحذيفة رضي الله عنه، وأثر حذيفة وصاله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. إذن هذا ثبت عن هؤلاء الصحابة: أبو الدرداء وأبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، كلهم شرعوا في الصوم بنية من النهار. والحديث قبل ذلك نص في صحيح مسلم. البخاري ما ذكر الحديث، حديث عائشة، لأنه قد يسأل السؤال: لماذا البخاري احتج بهذه الآثار؟ علما بأن الحديث نص، الحديث نص وهو مرفوع، وهذه آثار موقوفة. البخاري لم يحتج بالحديث ولم يذكره رحمه الله، لأنه ليس على شرط. في إسناده طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله تيمي، وطلحة بن يحيى بن طلحة ليس على شرط البخاري، بل قال فيه البخاري منكر الحديث، ولذلك ما أشار إليه، والله أعلم، يعني قد يكون هذا هو السبب. لذلك احتج بالآثار، احتج بالآثار. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم النبيل، وهو ثقة ثبت في سنة 210 و200، وحديثه في الكتب الستة، عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 46 و100، وحديثه في الكتب الستة، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث فيه إنشاء النية من النهار، ويوم عاشوراء كان فرضا، يوم عاشوراء كان فرضا. فهذا الحديث احتج به من يقول إن إنشاء النية من النهار يجوز فرضا ونفلا، يجوز فرضا ونفلا بهذا الحديث، ولكن هذا ضعيف. فإن من بلغه الفرض أثناء النهار فإنه يمسك ويصح صومه. فلو بلغك مثلا ثبوت رمضان أثناء النهار، لو بلغنا ثبوت رمضان أثناء النهار يعني في الساعة العاشرة في الساعة الثانية عشرة مثلا، فإننا نمسك ونكمل يومنا وليس علينا قضاء. لماذا؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرائع لا تلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم ولا تجب قبل العلم، ونحن لم يبلغنا العلم، ما بلغنا أنه هذا اليوم رمضان، ما بلغنا أن هذا اليوم عاشوراء، يعني لا يلزمنا شيء ولا يجب علينا شيء، لكن لما بلغنا وعلمنا أن هذا رمضان إذن الآن لزم يجب أن نصوم. فبعض العلماء قال نمسك ونقضي، وبعضهم قال لا نمسك ولا قضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا أمسك من نهاره في فرض أن يقضي، أن يقضي، قال أو ومن لم يأكل فلا يأكل، ولم يأمره بقضاء، يعني صح صومه لأنه قبل ذلك لا يلزمه شيء. فإذا نحن الآن ملخص ذلك، الفرض لابد له من نية من الليل لحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. النافلة تصح من النهار لحديث عائشة وهذه الآثار. وبعض العلماء يفرق بين ما قبل الزوال وبعد الزوال، والراجح أنه يصح مطلقا. وأما الفريضة إذا لم تعلم إلا في النهار، ما علمنا بأن هذا اليوم هو أو اليوم الأول من رمضان أو هذا اليوم، ما علمنا بذلك ثم بلغنا ذلك أثناء النهار، فإننا نمسك، والحديث كالنص في ذلك، ولا قضاء علينا، ولا يلزم حينئذ نية من الليل لأننا ليس عندنا علم بذلك. النية من الليل تكون واجبة في صيام الفرض لمن عنده علم، لمن بلغه أن غدا رمضان، أما الذي لم يبلغه لا يلزمه ذلك، لأن الشرائع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا تلزم قبل العلم. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة، مسألة النية في الصوم. إذن لو أن الإنسان مثلا نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هل يصح صومه؟ إن كان نافلة صح، إن كان فريضة لم تبلغه ما يدري أن غدا رمضان يمسك وصح صومه، إن كان يعلم أن غدا رمضان لا تصح لأنه لم ينوي من الليل، لم ينوي من الليل. وهذا على القول بأن هذا قول الجمهور بأن كل يوم لا بد له من نية خاصة. وبعض العلماء يقول الشهر كله تكفي فيه نية واحدة من أوله، لكن قول الجمهور هو الأصح، من لم يبيت الصيام من الليل، يعني كل يوم، هذا معناه أن كل يوم له نية خاصة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.